أعوذ بالله السميع العليم من شرور الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صل اللهم على خير خلقك محمد وعلى آله الأطيبين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من آل القيام يوم الدين. قال المقام الثالث شبهة المجبرة من الكتاب الكريم. قلت المقام الثالث شبهة المجبرة من الكتاب الكريم. وقع الكلام في آخر شبهة من الشبهات، هي عبارة عن استعراض جملة من الآيات القرآنية التي استدل بها أهل الجبر على أن الإنسان غير مختار في أفعاله وأنه مجبور بأفعاله. قلنا الآيات التي استشهد بها هؤلاء الأشاعرة وغيرهم هي عبارة عن جملة من الطوائف. بحسب تتبعنا لكلمات الأشاعرة في مختلف الأبواب وجدناهم يستدلون بطوائف خمسة. الطائفة الأولى دالة على أن الله خالق كل شيء، مثل قوله تعالى هو خالق كل شيء، أو بالتنصيص والله خلقكم وما تعملون. الطائفة الثانية دالة على أن كل شيء بمشيئة الله سبحانه وتعالى، مثل قوله تعالى لو شاء الله ما أشركوا، لو شاء الله ما فعلوه، لو شاء الله ما تلوته عليكم، ولو شاء ربك ما فعلوه، لو شاء ربك لآمن من في الأرض جميعا، ما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، أو إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. كثير الروايات في المقام كلها شو العلاقة بالمشيئة. فحتى المشركين كانوا يحتجون على أن الأنبياء بشو، بأنه لو شاء الله لآمنا، مثل سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. فالناس المشركين يحتجون على الأنبياء في المقام. على كل حال هذه الطائفة الثانية. الطائفة الثالثة في المقام هي الطائفة التي تظهر بالحظ العلم الإلهي، مثل مثلا قوله تعالى وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. طائفة الرابعة الآيات الدالة على أن كل شيء بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر، قد جعل الله لكل شيء قدرا مثلا. وأيضا قوله تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا. الطائفة الخامسة هي الآيات التي ينسب فيها الله تعالى نفسه الختم على القلوب والإضلال ومشاكل ذلك. من يضلل الله فما له من هاد، من يضلل الله فلا هادي له. ومشاكل هذه الآيات القرآنية كلها دليل على الجبر، أمارة على الجبر. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. أفرأيت من اتخذ إله هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، وإلى كثير من الآيات. قلنا نحن بالنسبة للطائفة الموضوع الآيات القدر يأتي بحث عنا في بحث القضاء والقدر. آيات الهداية والضلال يأتي الحديث عنا في مسألة الهداية والضلال. آيات العلم والإرادة تقدم الحديث عنا في بحث العلم والإرادة، في بحث الإرادة، أن كل شيء أن الله تعالى يريد الطاعات ويكره المعاصي، تتذكروا. بقي عنا آيات الخلق. وقلنا آيات الخلق العلماء منذ القدم قالوا أنها متأولة. متأويلها كان عبارة عن ماذا؟ قلنا في أحد جوابين، إما جوابنا نحن أنه هي مخلوقة لله تعالى حقيقة باعتبار أنها منسوبة إليه بأنه أذن الله تعالى في فعلها، فالله تعالى إذنه في فعلها تنسب له هذا الفعل في المقام. أو من جهة أن يقال كما قال جملة من العلماء مثل السيد المرتضى وغيره، بأن هذه في مقام رفض أن يكون الخلق النعم هم الأصنام. مثلا هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. قل أرأيتم من شركائكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض، أم لهم شرك في السماوات، أم أتيناهم كتابا فهم على بينة، بل إني أعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا في المقام. شوف مثلا هذه الآية، وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون، بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. يعني في مقام الرد على ماذا؟ على الشركاء، أنه جعلت لنا الشركاء، أنا خالق كل شيء، الشركاء لم يخلقوا شيئا. فالله تعالى يقول أنا خلقت كل شيء، في مقام الرد على من جعل الله سبحانه وتعالى إيش؟ جعل له شريكا. مثل الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض، والذين كفروا بآيات الله وأولئك هم الخاسرون، قل أفغير الله تأمروني. فإذا أول شيء أثبت أنه هو خالق كل شيء، ثم قال له شو؟ تأمروني أن أعبد غير الله أيها الجاهلون، بتكون أعبد غير الله سبحانه وتعالى أيها الجاهلون. يعني كيف أنه لأن الله تعالى خالق كل شيء فيبغي أن تعبدوا من؟ الله سبحانه وتعالى. فإذا نسبة خلق كل شيء مو نسبة خلق كل شيء حتى خلق هذا القلم، هذا مش بحثنا هنا، أنه من خلق هذا القلم الله تعالى خلقه أو لا. الآيات ناظرة في مقام بيان أن هذه الأنعم وهذه الأمور التي تدعون أنها لشركاء الله تعالى هذه كلها مخلوقات لله تعالى، وإذا كانت هذه النعم الظاهرة لله سبحانه وتعالى فلا يستحق أحدا عبادة غير الله سبحانه وتعالى. ومن هنا قال الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه في تفسير في سورة الأنعام، وبين أنه خالق كل شيء من أصناف الخلق، وحذف الاختصار في المبالغة لقيام الدلالة على أنه لا يدخل فيه ما لم يخلقه من أصناف الأشياء من المعدوم وأفعال العباد والقبائح، ومثله في المبالغة تدمر كل شيء بأمر ربها وأوتيت من كل شيء. يعني الله سبحانه وتعالى شو عم بيقول لك؟ أنه خالق كل شيء، مو المراد أنه حتى أفعال العباد، فقط في مقام بيان المبالغة، فقط في مقام بيان المبالغة، مو أنه أنا أقصد أنه خالق كل شيء حتى أفعال العباد، أنا فقط في مقام الله تعالى، فقط في مقام بيان أن الله تعالى شو خالق لكل شيء، هذه الأمور التي تدعون بأن هناك شركاء قد خلقوها لذلك تعبدونها. وإن شاء الله النقطة بس نقولها. في مورد آخر أيضا في التبيان يقول الشيخ الطوسي: هذا خطاب من الله تعالى نبيه يأمره بأن يقول لهؤلاء الكفار من رب السماوات والأرض، أي من مدبرهما ومصرفهما على ما فيهما من العجائب، فإذا أقروا بذلك فقل على وجه التبكيت لهم والتوبيخ لفعل ما قد اتخذتم من دون الله أولياء توجهون عبادتكم إليهم، فالصورة صورة الاستفهام والمراد به التقريع والتوبيخ. ثم بين أن هؤلاء الذين اتخذتموهم هم أولياء من الأصنام والأوثان لا يملكون لأنفسهم نفع ولا ضر، ومن لا يملك نفسه ذلك فإنه لا يملك لغيره أولى وأحرى. ثم قال: هل جعلوا يعني هؤلاء الكفار لله شركاء في العبادة خلقوا أفعالا مثل خلق الأفعال الله تعالى؟ يا شعبي بين لك من خلق الأجسام والألوان والطعوم والموت والحياة والشهوة والنفار وغير ذلك من الأفعال التي مختص الله تعالى بقدرته عليه. يعني بين لك أن الله تعالى عندما يقول أنا خالق كل شيء، خالق بأي ناحية؟ بهذه الأنعم. أيضا سيد المصدر أيضا أشار إلى هذه النقطة ويقول: مش كلمة تقرأ كلمة كل يعني أنه كل، ببعض الأحيان يقول الله تعالى كل في مقام شو بيان حصر بلحاظ جهة معينة أو في لحاظ الحصر، مثل مثلا أن تبيانا لكل شيء، ولا بيرد تبيان عدد النجوم. يعني هلا والله مثلا بالقرآن في تبيان قديش كم نجم في بالسماء، تدمر كل شيء بأمر ربها. يعني هل تدمر هودا والذين معه؟ يعني دمروا لهود نبي نفس النبي، مو قوم هود، نفس النبي دمروا كانت ها
كل شيء
أنطقنا الذي أنطق كل شيء، الله تعالى أنطق الحركة والسكون مثلا، ليس هكذا في المقام. لذلك السيد المرضى رحمة الله تعالى عليه أيضا هذه النقطة نفس الشيء بيقول: خالق كل شيء، أنه في مقام بيان الأصناف التي يدعى بأن هناك شو شريك لله تعالى في خلقها من أصناف النعم التي يدعى بأن هناك شركاء لله تعالى قد خلقوها، وأنتم نحن نعبدهم لأجل شكرهم على هذه الأنعم. فالله تعالى في مقام الإنكار يقول: أنا خالق كل شيء، يعني كل شيء تعتقدوا بأن هناك شركاء، أما أفعال العباد أصلا مش منظور إليها، أفعال العباد لكي ينظر إليها في هذا البحث. هذا حاصل الكلام بالنسبة لجوابهم. كلنا نحن جوابنا في المقام، قد واحد يقول بأنه لو نزلنا أنه على شو اسمه في المقام، فنحن قسمنا سابقا، ما أدري إذا ذكرناها سابقا أو لو سبلي ذكرناها، أن الخلق على قسمين: خلق تقدير وخلق تكوين. الله تعالى خلقها لكن خلقها تقدير لا خلقها تكوين، باعتبار خلق تكوين هو فعلها ابتداء، الله ما فعلها ابتداء لكنها مخلوقة لله تعالى شو خلق تقدير. شو يعني خلق تقدير؟ أن الله تعالى هو الذي قدر هذه الأمور وأجرى مجريها وأذن بفعل هذا الفعل، فتنسب إليه تعالى باعتبار أن هذه شو كلها في ضمن مقادير الله سبحانه وتعالى، لا يوجد فعلا بالأفعال الخارجية إلا في ضمن قدر من أقدار الله سبحانه وتعالى. هذا بالنسبة للجواب عن هذه الآية. وقلنا سابقا نحن حتى لو تنزلنا أنه نحن جهلنا كيف نؤول هذه الآيات، ترضوا هكذا جهلنا كيف نفهم هذه الآيات في المقام؟ لا قطعا، بس ما تدل على الأشعار، قطعا لا تدل على مراد الأشاعر، فهذا تدل بالدل على مقالة جهم بن صفوان، وهناك اتفاق بين المسلمين على أن مقالة جهم بن صفوان باطلة. لأنه جاء وحيد الذي يقول بأن أفعالنا مخلوقة لله تعالى كما مخلوق اللون والكذا والكذا والكذا، هو من جهة بصفان الله عندما يقول خالق كل شيء، يعني خلق لونك وفعلك وكل شيء، فالله تعالى نسبة خلقه إلى كل أفعالك نسبة شو؟ نسبة واحدة المقام. تفصيل وقوله لا، هذا بالنسبة لأفعالي كسب، وبالنسبة لغير أفعالي خلق خلق، هذا من هذا؟ يحتاج إلى قرينة. أبرز هذا القرينة أنا. تأويل يعني. تأويل أول نحن أولنا كمان. نحن نعتقد أن جواب المرتضى والطوسي جيد لا بأس به. بالرسائل المرتضى الجزء الثاني 218-214 ست صفحات تقريبا، طبعا ما نقلناهم كلهم في الكتاب نحن هنا. 218-224 شيخ الطوسي بالتبيان الرابع 222 والجزء السادس 236-237. طبعا هذا بالنسبة لجواب الأول للماتب حيث قال والسمع متأول، والسمع متأول. الجواب الثاني في المقام من الماتب رضوان الله تعالى عليه ما هو؟ أنه معارض بمثله، أنه معارض بمثله. الشارع رحمة الله تعالى عليه قال بأن الآيات، أن عندنا نحن آيات قرآنية متعددة، طوائف من الآيات متعددة جدا تدل على أنه شو، تنادي بأن أفعال منسوبة إلى مين؟ إلى نفس الفاعلين. الماتن في هذا الكتاب قال هكذا بعبارته بلي، وقد صنفها أصحابنا على 10 أوجه، يعني قد قسمها أصحابنا 10 طوائف. هذه 10 طوائف من صنفها؟ الراس مو أصحابنا. هذه 10 طوائف موجودة بعينها وبنفس العبائر تقريبا، موجودة في المحصل للرازي على ما في تلخيص المحصل معروض بنقد المحصل صفحة 329 إلى صفحة 332. لذلك نفس الماتن، نفس الشارح رضوان الله تعالى عليه بيقول هناك لنقتصر في هذا المختصر بحث دلالة الصدق لنهج الحق جزء الثالث 152 يقولها العبارة، ولنقتصر في هذا المختصر على وجوه قليلة دالة على أنهم خالفوا صريح القرآن وذكرها أفضل متأخريهم وأكبر علماء فخر الدين الرازي وهي 10. هو معترف بأنه شو، بأنه الذي ذكرها ماذا؟ هو 10، هو الرازي. لذلك نعم، هي عبارة بنهج دلالة الصدق على دلالة الصدق لنهج الحق، يعني جزء الثالث 152 عندك الكتاب؟ ما عندك مكتب عندين؟ طب نازل ده صدق عندك هنا موجود على الانترنت تبع عزاء صار 8 نزل اكيد. عجب، جميل جدا. يعطي اعطيني الجزء السابع اعطيني الثامن بداله. عندي استدامة على الورق أو القلم، أنا عندي بأول الصفحة أول الدفتر يصير اسمي موجود، ولا شو بعد أحتفظ فيه من 50 سنة. اشتريناه قبل أكثر من شو، أكثر من سنين، أكثر من 10 سنوات لعله. ما على الجملة الوجه الأول في المقام طبعا انت بغض النظر بعد نبدأ أكثر. الماتن عنده رسالة اسمها استقصاء النظر في القضاء والقدر، الشارح عفوا عنده رسالة اسمها استقصاء النظر في القضاء والقدر، تعرض فيها من صفحة 43 إلى صفحة 52 إلى 18 وجها من الكتاب الكريم، ولم يذكر فيها الثامن من الوجوه المذكورة هنا، وقد استفصل في بعض الوجوه فجعلها على وجهين كما في الثالث، فصار عنده هناك رابع وخامس، والرابع صار سادس وثامن، والخامس لهنا صار هناك تاسع وعاشر وهكذا. وفي 5 وجوه مذكورة بالكتاب استقصاء النظر لم تذكر في هذا الكتاب، 5 وجوه يعني 5 طوائف من الآيات لم تذكر هناك. طبعا هذه التفاصيل تتبع هذا بعد تراجعوا السبعتين إن شاء الله تعالى. استقصاء النظر في القضاء والقدر. نحن حنقرأ إذا البحث قراءة ما هي الآيات المعارضة، فيهاش مطلب علمي قوي جدا كبير جدا، بس نحن نعلق على بعض العبائر شوي معقدة. حأقرأ من عندي من البحث عندي من هنا من هذا لأنه أسهل علي فعلا. نبدأ نقرأ الوجه الأول، نفس العبارة تقريبا يعني ما في فرق كبير. الوجه الأول الآيات الدالة، يعني الطائفة الأولى الآيات الدالة على إضافة الفعل إلى العبد بما يدل على أن العبد هو الفاعل له، كقوله تعالى فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم إن يتبعون إلا الظن حتى يغيروا ما بأنفسهم إلى آخر كذا 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 كذا. القدد
لا ينكر. إذا قلت للأشعري شو بتقول للأشعري هنا؟ طب إن قلت الأشعري لا ينكر أن يكون الفعل لمين؟ منسوب إليك، لأنك أنت كاسب له في المقام. شو تجاوب أنت في المقام؟ طب شو إشكال الأشعري قد يكون؟ يقول لك أنت شو عم بتقول؟ عم تستدلني بطائفة من الآيات تدل على شو؟ على أن الأفعال منسوبة لي، ما أنا أؤمن بأن الأفعال ماذا؟ منسوبة لك بطريقة الكسب في المقام. شو اسمه؟ ها؟ لا لا نحن نقول له نقول له هذا تأويل، هذا شو تأويل، فإن الفاعل هو الذي ظرف منه الفعل لا من كان محلا للفعل. الفاعل هو من صدر منه الفعل لا من كان محلا للفعل. الكسب ما معنى الكسب؟ أنا محل الفعل، لا أنا صدر مني الفعل. وهذا كان الكسب سابقا ذكرناه. أي يعني أنت أولتم باللغة، باللغة باللغة أليس الفاعل ما صدر منه الفعل؟ تأويله إلى ما كونه محل الفعل شو بيكون هذا؟ تأويل. فأنت أولت، نحن كلامنا بالحظ الظاهر، ما كلامنا بالحظ ما تؤولونه بعد ذلك. الوجه الثاني الآيات الدالة على مدح المؤمنين على الإيمان وذم الكفار على الكفر ووعد الثواب على الطاعة ووعيد العقاب على المعصية، مثل قوله تعالى اليوم تجزى كل نفس بما كسبت اليوم تجزون ما كنتم تعملون وإبراهيم الذي وفى لا تزر وازرة وزر أخرى لتجزى كل نفس بما تسعى هل تجزون إلا ما كنتم تعملون من جاء بالحسن فله عشر أمثالها من أعرض عن ذكري أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا إن الذين كفروا بعد إيمانهم. هذه الطائفة من الآيات كسابقاتها يرى الأشاعرة شو كفاية كون العبد محلا للفعل استحقاق المدح والذم. نحن نقول هذا تأويل يحتاج إلى شو؟ إلى قرينتين. الآيات الدالة على تنزيه أفعال الله تعالى عن مماثلة أفعالنا في التفاوت، هذه كثير مهمة. هذه الآيات الله تعالى ينزه أن يكون أفعاله شو؟ أن تكون أفعالك أفعال البشر. هذه الطائفة الثالثة. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت الذي أحسن كل شيء خلقه وما خلقنا السماوات والأرض وبينهما إلا بالحق إن الله لا يظلم مثقال. طبعا لسه بس عقل هذه الآية وما خلقنا السماوات والأرض وبينهما إلا بالحق، شفتها؟ يعني أي والكفر ليس بحق، يعني حتى بس هتبينه في المقام. والكفر لا، يعني الله ما يخلق إلا بالحق. طب الكفر إذا قلت أن الله تعالى خلقه هو حق أو محق؟ ليس بحق، ليس بحق. هذه نبه عليها الشارح بدلالة الصدق الجزء 363. إن الله لا يظلم مثقال ذرة ما ربك بظلام للعبيد وما ظلمناهم لا ظلم اليوم لا يظلمون فتيلة. دعوة أن التفاوت والاختلاف والظلم بواسطة الكسب كما ترى، واحد إلا أن هذه الأمور شو بواسطة الكسب. بعطول الفعل هو الله تعالى، والله تعالى يقول فعلي مو مثل فعلكم، كيف الله تعالى يكون فعل الله تعالى؟ الوجه الرابع الآيات الدالة على ذم العبد على الكفر والمعاصي والتوبيخ على ذلك، مثل قوله تعالى كيف تكفرون بالله ما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر ما منعك أن تسجد ما منعك إذ رأيتهم ضلوا فما لهم عن التذكرة معرضين ما لهم فما لهم لا يؤمنون لما تحرم أحل الله لك لما صور الواحد بيقول للتاني لما تفعله بيقول ما أنت فعلته أنا إذا واحد قال لما تفعل كذا بتقول له أنت ما أنت فعلته مو أنا نسينا ما أدري ما أقول. الاستنكار هنا لا أخذ بس الاستنكار. إيه هنا مش مجرد كذا، مش فقط على الإيمان والكفر، استنكار فعله. أن بعض الأفعال يستنكرها. هذه نحن كلامنا فقط هذا الاستنكار، يعني أن ذم فعلك أنك أنت فعلت. لماذا فعلت هذا الفعل؟ بغض النظر ماذا فعلت. قال صاحب العباد. هذه العبارة ما نقلها نقلت في الكتاب لعله موجودة في المحصلة ونهج الحق. قال صاحب العباد كيف يأمر بالإيمان ولم يرده ولم يرده وينهى عن المنكر وقد أراده ويعاقب على الباطل وقد قدره وكيف يصرف عن الإيمان ثم يقول أن تصرفون ويخلق فيهم الإفك ثم يقول أن يؤفكون وأنشأ فيهم الكفر ثم يقول لما تكفرون وخلق فيهم لبس الحق بالباطل ثم يقول لما تلبسون الحق بالباطل وصدهم عن السبيل ثم يقول لما تصدون عن سبيل الله وحال بينهم وبين الإيمان ثم قال ماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر. طبعا الله تعالى يقول لك لا تؤمن ثم يقول لك ماذا عليهم لو آمنوا شو بالله واليوم الآخر وذهب بهم عن الرشد ثم قال لهم أين تذهبون وأضلهم عن الدين حتى أعرضوا ثم قال فما لهم على التذكرة معرضين. مش عارف ليش أنا أجل العبارة المنقولة عن الصاحب العباد نحن نقلناها من الكتاب المحصل فعلا. بل
الوجه الخامس، الآيات الدالة على تهديد وتخيير العباد في أفعالهم وتعلقها بمشيئتهم. قولي هذه الطائفة بتلخيص المحصل بيقول الآيات التي ذكرها الله تعالى في معرض التهديد والتوبيخ، فمنها تخيير العباد في أفعالهم وتعليقها بمشيئتهم. فعل لك من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، اعملوا ما شئتم لمن شاء منكم، فمن شاء ذكره فمن شاء ذكره، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا، وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، إلى آخر الآيات. ها؟ إنه أنت ما شئت، إشاءتك، إذا شئت أنت، كيف أنه تكون هذا كله فعل الله تعالى والله يعلق على مشيئتك؟ الوجه السادس الآية ليش من شاء فاليوم من شاء فليكفر متهديد هذا؟ من شاء فليؤمن من شاء فليكفر، حلو عن سمرة يعني اخر هم ومثل اجري يعني هيك مثلا اللي حط لك بكلمه جنب بيمشي الحال. يعني انا فارقه عندي من شاء فليؤمن من شاء فليكفر، هاي بتدل على عدم الاشياء اسمه عدم انه لا يعبأ بك عادل الله تعالى. الايات الداله على المسارعه، الايات الداله على المسارعه الافعال قبل فوات قوله وسارعوا الى مغفرة الى اخر الايه الى اخر الايات. قال الرازي قال وكيف يصح الأمر بالطاعة والمسارعة إليها مع كون المأمور ممنوعا عاجزا عن الإتيان بها، وكما يستحيل أن يقال للمقعد الزمن قم لمن يرمي يرمى من شهر احفظ نفسك وكذا. هنا الوجه السابع الآيات التي حث الله تعالى فيه على الاستعانة به وثبوت الضطف منه كقوله تعالى وإياك نستعين فاستعذ بالله استعينوا بالله وغيرها من الآيات. أن استعين بالله سبحانه وتعالى كيف يعني ما في شو ما أنت على كل حال فعلك أنت تستعين بنفسك يعني بس ولولا أن يكون الناس أمة واحدة. بس شفتوا الآية هذه في التوجه السابع شو العلاقة بالبحث؟ ولولا أن يكون الناس أمة واحدة إذا جعلنا لمن يكفر بالرحمن ببيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. عنا بذلك في رواية مثل العبيدين يقول عنا على كل حال إن هذه اللطف على كل حال لا علاقة باللطف يعني أنه هذه العلاقة باللطف الله سبحانه وتعالى. في التفسير عن إمام زين العابدين بالكافي ورد رواية عنا بذلك أمة محمد صلى الله عليه وآله أن يكونوا على دين واحد الكفار كلهم. اجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة، ولو فعل ذلك لأمة محمد لحزم المؤمنين وغمهم ذلك ولم ينافحوهم ولم يوارثوهم. أن الله عز وجل لولا لطف الله تعالى شو كان سوى؟ كان جعل الكفار أغنى الناس والمؤمنين هن ولا شيء حرمهم عن أموال أبدا، لكن لطف الله سبحانه وتعالى شو سوى؟ أنه لم يفعل ذلك، وإلا يلزم من ذلك شو؟ أنه أذية المؤمنين في المطعم. روح إن شاء الله تعالى. اللطف من أدلة اللطف. الوجه الثامن الآيات الدالة على استغفار الأنبياء، مثلا ربنا ظلمنا أنفسنا ومشاكل ذلك دل على اعتراف الأنبياء بأنهم هم الفاعلون. الوجه التاسع الآيات الدالة على اعتراف الكفار والعصاة بنسبة الكفر إليهم، مثل مثلا ما سلككم في سفر قالوا لم نكن من المصلين إلى آخر الآيات. الوجه العاشر الآيات الدالة على التحسر والندامة على الكفر والمعصية وطلب الرجعة، ربنا أخرجنا ومشاكل ذلك والأمور هذه، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة ومشاكل ذلك. قال الماتن تعليقا على الرازي بعدما عرض هذه الآيات في تلخيص المحصلة 333-334 الآيات التي أوردها من الجانبين يمتنع أن تتعارض، وإنما يتخيل لنا تعارضها، لأن هنا عبر تطع معارضة هناك عبر العبارة وإنما يتخيل لنا تعارضها لعدم وقوفنا على فحاويها، ولو توقفنا في تأويلاتها وعملا بقوله تعالى ما يعلم تأويله إلا الله على رأي الواقفين عليه لهن الراسخون في العلم لكنا أبعد من الوقوع في الخطأ. وقال أهل التحقيق في هذا الموضع لا جبر ولا تفويض، هذا المورد الوحيد اللي ورد فيه عبارة أمر بين أمرين، فهذا هو الحق، ومن لا يعرف حقيقته وقع في التحير. هذه العبارة الوحيدة اللي رأيتها يقول أحد أمر بين أمرين من كتاب المفيد إلى الفاضل المقداد. الوحيد اللي عبر أمر بين أمرين هو هذه العبارة. على كل حال يعني النتيجة أنه من رجع إلى عين صافية لا يرى في تعارض بين هذه الآيات، يرى تعارض هم الذين يريدون أن يستقلوا بفهم القرآن الكريم. طيب شو النقطة بعد عندنا في آخر بحث؟ هو المعارض بمثله والترجيح معنا. وقع الكلام أنه لماذا أنه الترجيح معنا؟ لماذا الترجيح معنا ليس معنا؟ هو جواب بعضهم قال بأنه شو باعتبار أنه نحن أكثر نصوصا وأصرح نصوصا منهم، نصوصنا أصرح من نصوصهم ونصوصنا أكثر من نصوصهم، بما أن نصوصنا أصرح وأكثر من نصوصهم فحينئذ تكون شو تكون أنه نحن معنا نحن الحق. لكن هو عبارة الماتم ماذا كانت؟ عبارة الماتم ماذا كانت؟ معارضة معارض بمثله، ما قال لا أكيد. فإذا لابد أن تفرض مع أنه معارض بمثله وترجيحه معنا. شو النقطة ممكن
بمثله؟ يعني بمثله
هو احتمال، لكن في احتمال آخر في المقام هو عبارة عن ماذا؟ أنه نحن مؤيدين بالوجدان، أنه نحن مؤيدين بشو بالوجدان القاضي بالضرورة على أنه شو أنه أفعالنا لنا في المقام.
يعني
احتمالان، احتمال الأول ذكروا ابن سترة تبع الأردبيلي. الأردبيلي عنده حاشية على الإلهيات شرح التجريد 154، بيقول أنه يحتمل أن يكون باعتبار كثرة النصوص وصراحتها دون النصوص أهل المذهب شو اسمه، فبتكون معارضة بمثل معارضة أنه الترجيح معنا لأنها أكثر. احتمال الثاني أنه شو ها؟ أنا مراجع عندنا الوجدان في المقام.
وليس
أن
يكون
المرجح خاص، لا ما حيكون مراجع شيء خاص عندنا، لا ما حيكون مراجع شيء عندنا. هذا انتهينا من بحث الجبر فعلا.
بس هذا من يعمل تذكر من الروايات
المحصرة من الروايات أردبيلي في حاشية على إلهيات الشرح الجديد للتجريد صفحة 154. شرح الجديد للتجريد هو شرح القوشجي يسمى بالجديد. في عنده في شرح قديم ما أدري مين هو هذا، ما معروف لمين هذا القديم، واحد شارحه بالزمانات هذا التجريد. فشرح أقلها مو ببالي، أقلها مو على ذي المبدأ، أقلها أنه ببالي أنه بيسمى شرحه قديم واحد ثاني غير العلامة الحلي. على كل حال مكتوبين نجيبهم يعني نستخرجهم، نحن كاتبينهم في مكان ما. وعلى ما يبالي أنه مو العلامة بيسمى شرح القديم، بيسمى لشخص آخر أنه هذا الشرح القديم. فبغض النظر عن هذه النكتة، بيسمى شرح القوشجي في شرح الجديد. هذا الأردبيل مقدس الأردبيل عنده حاشية على مين؟ على شرح القوشجي. هذه الحاشية المعروفة لون الأخضر مطبوعة في بستان كتاب، عندي إياها بالبيت يعني. بعض الأحيان واحد يشتري كتب وما ينظر فيها، ينبغي أنه يكون في شيء أنه قبل تشتري كتاب انظر إليه اقرأه وبعدين اشتريه.
يعني
بس بعض الأحيان بعض الأحيان مرة أذكر أنه أنا ذهبت أشتري كتاب هذا البراهين القاطعة شرح تجريد العقائد الساطعة، اشتريت أول مجلد ثاني مجلد ثالث مجلد، هو جيد الكتاب، هو جيد يعني مبدئيا جيد، بس مثل أي شرح آخر يعني مثل الشروح الثالثية للتجريد، يعني ما في شيء يعني إبراز نقطة، بس في عنده بعض الأمور لفتات يعني هذا الرجل، فأنا أستفيد منه للبراهين في بعض المواد استفدت منه يعني. سابقا نقلنا عنه لبعض النقاط ولا لا؟ فأنا نقلنا عنه أنت ناسي ليش؟ هذه من الأمس وقت ما نقلنا تفسير هذه التفسير العبارة ولا نسبة في الخيرية بين أفعال وأفعالي، قلت تفسير أن تفسير العلامة شو تفسير براهين القاطعة للاستراباتي، قلت براهين القاطعة أمس. بس على كل حال بغض النظر يستفاد منه بعض النكات في بعض الأحيان وراجعه، بس يكون عبارة شوي دقيقة واحتمل أن يكون في احتمالات أخرى في العبارة، شوف شو هو يقول بالعبارة. فالمهم شو البحث الأول والثاني والثالث، أقله فيه علم فاشتريته، فراح شفت الجزء الرابع، نزل الجزء الرابع بحث الإمام، أقول جميل جدا اشتريته بدون ماذا أنا أفتح هذا شو بقلبه الجزء الرابع كتاب الحجة بالكافي، جعلينه كتاب سبحان الله إن لله وإنا إليه راجعون.
بل هذا انتهينا نحن إصلا بالفعل من أبحاث الكتاب. يقع الكلام الآن في هذه الربع ساعة المتبقية حديث عن الجبر عند الفلاسفة. قلنا سابقا أن الفلاسفة لا إشكال بأنهم بعضهم يصرح أن نحن أهل جبر وبعضهم يرفض أن تقول له أنت أهل جبر. الذين يصرحون بأن نحن أهل جبر مثل الفارابي والابن سينا، الذين يرفضون أن تنسب إليهم الجبر هم مثل الماتن. الماتن عم مسلكهم بهذا البحث انصافا، يعني واحد في ليش واحد يطلع عند الماتن سلك مسلكه في هذا البحث، مثل الماتن مثل أهل الحكمة المتعالية كلهم يرفضون أن يقولون بأنهم أهل جبر. طبعا بنكات الفلاسفة حسب مطالعاتنا نحن البسيطة الموجود في كلماتهم ثلاث ملاكات للقول بالجبر، يعني ثلاث طرق. أي طريق بتحب تختاره اختاره يوصلك إلى وين؟ إلى الجبر. الطريق الأول هو الطريق أن إرادتك سبب، عندما يكون عند الإنسان قدرة وإرادة يصدر الفعل بالقهر والإيجاب من دون أي تروي مباشرة يصدر الفعل، يعني مجرد وجود قدرة وإرادة شو مباشرة ماذا يحصل بالفعل؟ يصدر الفعل مباشرة. وإرادتك غير مرادة، وإرادتك شو؟ غير مرادة. إرادتك ليست إرادية، إرادتك ليست فعلا اختياريا للناس، إرادتك هي فيض من الله سبحانه وتعالى عليك. الوجه الثاني له علاقة بمسألة كثير مهمة ويكثر السؤال عنها. صفيات صفيات القرآن عبارات بس عم بذكرهم بس كعناوين عناوين بس. الطريق الثاني هو بالإلحاد. إذا نحن بالإلحاد إذا بتشوفه كأمر شرعي أخبار الطينة، بالإلحاد فكر فلسفي له علاقة بالتمايز بين المخلوقات، له علاقة بالتمايز بين المخلوقات. ليش أن المخلوقات متمايزة؟ ليش أنت عندك عقل وهذا ما عندوش عقل؟ شو السبب يعني؟ شو النكتة أن بعض الناس أقرب إلى الإيمان بعض الناس تجدها أبعد من الإيمان؟ لماذا تجد بعض الناس عقلهم قوي جدا يستطيع أن يدفع عن نفسه الشبهات، بعضهم لا يرى نفسه لا يستطيع أن يدفع عن الشبهات؟ هذا التمايز بين الخلق ده وش نكته؟ شو دليل؟ شو أصله؟ ما هو أصله؟ فلاسفة عندهم نكتة أن التمايز بين المخلوقات لازم ذاتي للمخلوقات، كما أن الحمار لا يسأل لما هو حمار، لا يأخذ يسأل لماذا الكافر الكافر، اللي هو الجبر على ربنا الأخند، اللي هو الجبر على ربنا مين؟ على ربنا الأخند بالكفاية. صاحب الكفاية جبر بهذا المعنى ذهب عندما قبل أن يكسر القلم ذكر هذه الأبحاث. لا يقال لما خلق الله كافرا كافرا كما لا يبقى لما خلق الله حمارا حمارا. ذاتي لا يعلم. الملاك الثالث له علاقة بوحدة الوجود والموجود، له علاقة بشو؟ أنه كل شيء هو فعل الله سبحانه وتعالى. فأصلا بالخارج ما في إلا فعل الله سبحانه وتعالى، ما في إرادة إلا إرادة الله تعالى. وما رميت إذ رميت لكن الله رمى، فأنت نفس الشيء تقول ما رميت إذ رميت لكن مين؟ الله رمى. فأنت حتى فيك تقول هذه، يعني هذا أمر مش بس النبي، يعني أنت كمان وأنا كمان وهو وكلنا يمكن لنا أن نقف ونقول ما رميت إذ رميت لكن الله بادي رمى. حط الفضيلة للنبي، شو فضيلة النبي؟ أمير معقول الأمير المؤمنين ولا عم يخاف النبي؟ احترامنا قصة جديدة هلأ. على كل حال المناط الأول في من المناطات قلنا الإرادة غير مرادة. قال الفارابي، نقرأ بس عبارة للفارابي عبارة لابن سينا. قال الفارابي، فارابي عنده فصوص الحكم صفحة 91 و92. قال فإن ظن ظان، لطيف جدا عبارة الفارابي. قال فإن ظن ظان أنه يفعل ما يريد ويختار ما يشاء استكشف عن اختياره. فليستكشف شو؟ عن إرادة. هذه الإرادة اللي عنده. إذا أنت ظننت أنك شو أنك يعني توهمت لأنك أنت تفعل شو باختيارك، نسألك عن إرادتك. وهل هو حادث فيه بعدما لم يكن أغير حادث؟ سؤال، إرادتك أمر متجدد ولا أمر قديم؟ فإن كان غير حادث فيه لازم أن يصحبه ذلك الاختيار منذ أول وجوده، ولازم أن يكون مطبوعا على ذلك الاختيار لا ينفك عنه، ولازم القول بأن اختياره مقضي فيه من غيره. وإن كان حادثا كما هو الواضح أنه أمر شو حادث،
ولكل حادث ماذا؟ محدث. إرادتك ماذا؟ حادثة. ولكل حادث شو؟ محدث. فيكون اختياره عن سبب انقضاه محدث أحدثه، يعني إرادتك تحتاج إلى ماذا؟ إلى من أوجدها. فأما أن يكون إيجاد الإرادة للاختيار، إيجاده للاختيار بالاختيار، حينئذ بس الاختيار الثاني يحتاج ماذا؟ اختيار. وهكذا فشو؟ يعني إذا أنت أوجدت إرادتك، أوجدت إرادتك بإرادتك ولا من دون إرادتك؟ بإرادة. يعني إذا هذه الإرادة الثانية أوجدتها بإرادة ومن دون إرادة؟ فإرادتك أوجدتها من شو؟ بإرادة. فإرادتك أمر قهري ولا أمر جبري ولا أمر اختياري؟ جبري. أو يكون وجود الاختيار فيه لا بالاختيار، فيكون محمولا على ذلك الاختيار من غيره، وينتهي الأسباب الخارجة عنه التي ليست باختياره، فينتهي إلى الاختيار الأزلي الذي أوجب ترتيب الكل على ما هو عليه. فإنه إن انتهى إلى اختيار حادث عاد الكلام من الرأس، فتبين من هذا أن كل كائن من خير وشر يستند إلى الأسباب المنبعثة عن الإرادة الإلهية الأزلية، عن الإرادة الأزلية، يعني إرادة الله عز وجل هو الذي أحدث فيك الإرادة، مو إرادتك أنت الذي أحدثتها. وعليه فالاختيار والإرادة ليستا بالاختيار والإرادة الكلامنا هذا، بل هما أمران قهريان أحدثهما الله تعالى فيك، ومنهما يصدر ماذا؟ الفعل. أين اختيارك؟ وأنا تكت مختار. قال ابن سينا في التعليقات صفحة 53، ولا شيء عبارة نص هذا بيحتاج تأويل، يعني النفس مضطرة في صورة مختارة. بدك أكثر من نص؟ بيقول لك واحد ما تفهم كلماته. النفس مضطرة في صورة شو؟ مختارة. شكلك شكل مختار لكنك أنت شو؟ مضطرة. وحركاتها تسخيرية أيضا كالحركة الطبيعية، فإنها تكون بحسب أعراض ودواع، فهي مسخرة لها، مسخرة للدواعي. إلا أن الفرق بينها، يعني بين النفس، بين أفعال النفس وبين الطبيعة، أن النفس شو بتسوي؟ تشعر بأغراضها. شو الفرق بينك وبين النار؟ أنت تشعر، أنت تعلم بها، هي لا تعلم بها، وإلا تكون شو؟ يصدر منكم الفعل من دون اختيار. والطبيعة لا تشعر بأغراضها، والأفعال الاختيارية في الحقيقة لا تصح إلا في الأول وحده. والأفعال الاختيارية شو؟ لا تصح إلا وين؟ في الأول وحده. صدر المتألهين ذات نفسه، وإن كان في بعض الأبحاث والكتابات يحاول يقول لا ابن سينا ليس جبريا، لكنه بعدما ظرف 60، صار عمره 61 سنة، حتى نقول للعمر 60 كيلو الواحد نحن، عندما بلغ 61 سنة ماذا قال؟ هلا الجزء الرابع كمان هذا بشرح أصول الكافي صفحة 311، ماذا يقول؟ وهو صريح في أن المختار في الحقيقة ليس إلا الأول تعالى، وما سواه مسخر ومجبور في حركاته وأفعاله. ما شو بيقول لك واحد شو؟ وين ذاك؟ يقول لك شخص يقول لك ما أنتم ما عم تفهموا كلماتهم. صدر المتألهين ما فهم منه إلا هذا. أصلا في احتمال تاني بعبارته.
وش يقول ليس الأول
والباقي منهم؟ إيه عرض إرادة يقول وهو صريح في أن المختار في الحقيقة ليس إلا الأول تعالى، وما سواه مسخر مجبور في حركاته وأفعاله. طبعا هو بعدين قال أنه هكذا، لكن بعدين هو قال بالجبر على مذاق العرفاء أنه لا فعل إلا الله تعالى، وقال هذا هو المراد الأئمة عليهم السلام. هذا اللي نتكلم عنه، هذا أنه وحدة الوجود، كلنا رميت إذ رميت لكن الله رمى. عبارة لطيفة نقرأها أسلوب صدر المتألهين رحمة الله. طيب يقول حظ الحكيم الرسمي، من هو حظ الحكيم الرسمي؟ مثل ابن سينا، حتى شو حكيم لكنه ماذا؟ مو أهل شهود، بيشتغل بالرسوم. في هذا المقام أن النفس الإنسانية بالقدرة والعلم والإرادة التي خلقها الله فيها فعلت الأفعال، كما أن الجوارح بالقوة التي سرت فيها النفس حركت وأدركت. أما حظ العارف المتأله فيه، أن الله، أنا مين؟ أن الله بلي؟ لأن أصحابي خانتين حظ مين؟ الحكيم الرسمي. أما حظ العارف المتألف فيه أن الله سبحانه فعل الأفعال التي فعلتها النفس، وأنها لم تفعل إلا فعله تعالى، ولم تشأ إلا ما شاء الله،
وما تشاءون إلا أن يشاء الله كما أن الحواس لم تحس إلا ما أحسته النفس. فعلك هو فعل الله تعالى نفسه، مش أنه شيء جديد أصلا في غير الله. لا لا لا، هو على التفسير اللي سابقا بينا نحن في المقام. الماتن رحمة الله تعالى عليه في هذا البحث مثال مثل قلنا من سينا تقريبا، بس هو ما صرح بأنه الإرادة غير مرادة، لكن عنده بعض رسائله صفحة 447 يقول أما الإرادة فأسببه على كل حال نفس المطلب، بديش أقرأها على كل حال عبارة نفس المسألة في المقام. رضوان الله رحمة الله تعالى عليه بس أقرأ العبارة من عباراته بس إيه بيقول فإذا نظرنا إلى أسباب القدرة والإرادة كان في أصل الأصل من الله وعند وجودها الفعل واجب. إذا أصل من القدرة والإرادة كان، وإذا نظرنا إلى الفعل كان من حيث العبد بحسب قدرته وإرادة، فلهذا قيل لا جبر ولا تفويض بل أمر بين أمرين، فإذا الاختيار حق والإسناد إلى الله حق ولا يتم الفعل بأحدهما دون الآخر. كأنه كيف يعني فرقنا جبر وتفويض؟ يعني إذا نظرنا إلى الله تعالى شو يكون؟ جبر. إذا نظرت بلحاظ الإنسان شو يكون؟ تفويض، اختيار يعني، لا جبر أمر بين أمرين. يعني لا تقصر النظر على الله ولا تقصر النظر على العبد في المقام. على كل حال بنت بدنا نقول هني كيف بيدافعوا عن أنفسهم نحن من جبرية، مثل ما عبر صدر المتألهين في بحث الله تعالى، وأيضا هنا في هذا البحث أيضا عبر في المقام، شو بيدافعوا عن أنفسهم؟ وفي ذلك الماتن أيضا أنه بالنتيجة الفعل بلحاظ فاعله بالقياس إلى الإرادة إلى القدرة ماذا؟ إن شاء فعل وإن شاء ترك، متى يكون واجب الصدور؟ إذا ضممت إليه الإرادة والداعي، صح ولا لا؟ فهو بلحاظ الإرادة شو؟ بلحاظ القدرة ممكن الصدور، وهذا كافي لصدق عنوان الاختيار أن تنسبه بلحاظ القدرة. أو بعبارة صدر المتألهين مثل ما تقدم معنا في بحث القدرة أنه يكفي لصدق عنوان الاختيار أن يكون الفعل صادر عن إرادة ولو كانت هذه الإرادة هي العلم بالذات الأزلي، تتذكروا؟ هذا أبحاثه في المقام. نحن نقول بالنتيجة القدرة من مين؟ من الله. إرادة من مين؟ من الله كمان، مو هيك؟ عندك شك؟ القدرة من الله والإرادة من الله، وبعد ذلك الفعل يصدر بالوجوب. أنا يعني شو عملت أنا؟ أنا شو ذنبي؟ شو عملت أنا؟ مثل واحد يعلق يعطيك دواء، مثل واحد يعطيك دواء وبعد هذا الدواء حصل عندك إرادة، بعد ما صار عندك إرادة ماذا شو صار؟ فعلت فعلا. شو ذنبت أنا يا أخي؟ أنا شو ذنبي أنا؟ وش أخطأت أنا؟ واحد أعطى الثاني دواء وهذا الدواء شو سوى؟ ولد إرادة، وبعد ما تولد إرادة فصدر منك فعل. هل يقال بأنه بما أنه قد صدر الفعل مسبوقا بإرادة فهذا فعلك؟ وش هذا فعل؟ أنا شو عملت أنا؟ إذا القدرة من الله والإرادة من الله والفعل صدر بعد ذلك بالوجوب، لا يستحيل الانفكاك، لا يمكن الترك. ها هذا معنى علة تامة، لا يمكن الترك. شكرنا رأيهم. بعد القدرة والإرادة شو يكون الفعل ماذا؟ واجب الصدور. أنا وين سويت؟ أنا أين الاختيار؟ وأي حق يذمني ويقبحني فعلي؟ نعم الفلاسفة سيرفضوا أن أتكلم معهم بهذا الكلام، تقول لهم لماذا يعاقبني؟ بيقول لك أصلا شو يعني هذا البحث؟ أصلا ما الفرق بين الفعل الاختيار والفعل الجبري؟ فرق اعتباري. صدر السيد الطباطبائي بنهاية الحكمة بيقول فانقسام الفعل إلى الاختيار والجبري انقسام الاعتبار لا حقيقي. تعرف يقول انقسام الاعتبار ليس حقيقي؟ لأنه كل من الفعل الجبري والفعل الاختيار، واحد جعل لك مسدس برأسك حتى يصدر منك الفعل، واحد ثاني شو فعل الفعل بالإرادة، يقول كلا الفعلين صدرا ماذا؟ مسبوقين بشو؟ بإرادة. فإذا الفعل فيهما واحد. تقول له ليس الطباطبائي يا أخي ما هذا يستحق الذم وذاك لا يستحق الذم، شو بيقول لك؟ هذه أمور اعتبارية مو أمور حقيقية، لذلك الفرق بينهما إذا يكون فرقا شو؟ اعتباريا لا حقيقيا. هذا مو فقط ذكره في نهاية الحكمة الجزء الثالث صفحة 673-674 المرحلة الثامنة الفصل السابع، بل ذكره أيضا في تفسير الميزان الجزء الأول صفحة 109-110 حيث قال فإن قلت كيف فرقا بين الفعلين أن الفعل الاختيار يوافق في صدور مصلحة الفعل الآخر العبارة، بقول قلت الأمر على ما ذكر غير أن هذه الآثار إنما هي بحسب اعتبار العقلاء. عيد أنه حصن وقبح وما أدري إيش، هذه بلحاظ مين؟ أمور اعتبارية مو أمور حقيقية. لذلك نحن عندنا لا فرق بين الفعل الجبري والفعل الاختياري. هذا رأيكم هذا؟ شو تفويلكم هذا؟ وبعبارة واضحة، مثلا نذكر بعض الكتاب ونسألكم الدعاء. صحيح أن أنتم تقولون بأن إرادة العبد في طول إرادة الله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان يفعل شو بطول إرادة الله تعالى، بس ما تجي تتفلسف علي وتقول لماذا أن نحن نقول بالأمر بين الأمرين. مش كل واحد الكلمة الطولية وبإذن الله تعالى وكل شيء بإذنه تعالى، إذن هو شو يكون من أهل الأمر بين الأمرين. أنتم تقولون بإذن الله تعالى، لكن شو بعد الإذن قهري الوقوع، لا يمكن عدم الوقوع. الله أوجد القدرة والإرادة والفعل ماذا؟ واجب الوقوع، وإرادة الله ذاتية هنيك المصيبة الكبرى كمان يعني. ففعل الفعل بيصير لازم للإنسان. نحن لا نقول بهذا، نحن نقول أن الإنسان إن شاء فعل وإن شاء ماذا ترك. أنتم بتقولوا المشيئة ليست إرادية، ورغم ذلك شو بتكون؟ الفعل واجب الصدور بعدها. واضح إن شاء الله؟ هذا بالنسبة لأصل الفكرة، أنه أنتم مش مثل أهل البيت أنه تقولوا أمر بين أمرين. وثاني نقطة، لذلك هو ابن سينا منصف، واقعا منصف، فارابي إنسان منصف، لأنه هن مش كثير هالقد كمان متلبسين بشريعة يعني. وحتى لو متلبسين بشريعة، مو شريعتهم هالقد هي تناديهم واحد إسماعيل والثاني ما أدري شو دينه، مش معروف، ما معروف شو الفارابي دينه. واقعا درس عند نصارى، يقال بأنه كان بالدولة الحمدانية، باعتبار دولة الحمدانية دولة شيعية، فأتصور عنده كان كلمة عن الشيعة جيدة تكون، فجعلوا شيعي بعد ذلك. ولا الفارابي من الشيعي، من جعله من أعلام الشيعة؟ وليش ما أحد كتبه بكتب الشيعة أنه جعله من أعلام الشيعة، يعني بالفهارس الشيعة، هذا من علماء الشيعة الكبار. فارابي متوفى قديم، مو جديد يعني، قبل الشيخ طوسي المفروض يكون متوفى فارابي، ما مش هيك؟ فارابي متوفى قبل الشيخ طوسي. ها عصر الخيبة الصغرى
يعتنون بمن فقط يشتغل بهذه العلوم حتى لو كان مشتغل، إذا ما عنده أي نصيب من الفقه
أو ولو هذا إنه بختيين وما أدري إيش قديش كان عنده فقه كلام يعني، عنده شيء بالفلسفة وعلوم بالقبة، شو كان عنده بالفقه؟ إيش عنده بكل قبة بالفقه؟ كان بالقبة، كان عنده بالفقه بالقبة، متكلم عظيم، متكلم كان معتزلي ثم انتقل واستبصر بغض النظر، فبل يكن إماميا إسه، بس عقلها من نشأ قد كثير متشرط يعني، مش كثير أنه يرون أنفسهم ملزمين بأنه شو يوافق. بخلاف أولئك نفس المصور أنه نفس المبنى، هذا يصرح بأنه هذا جبر والثاني شو بيقول لك هذا مو جبر، شلون هذا؟ يعني أنتم مش متفقين مع بعض، واحد بيطلع يلعب بالكلام والثاني ما بيلعب بالكلام، مين هو؟ اتفقوا مع بعض من هو الغلط يعني، ما لي علاقة فيكم أنا. بس واقعا أكثر إنصافا هو هذا الذي يقول نحن مجبرة. شو يعني أن واحد يقول الإرادة شو من الله والقدرة من الله والفعل بعد ذلك واجب الصدور، وأنت شو مختار في فعلك؟ ضحك علي واقعا، مو حد يتعقلها هذه الفكرة. وإذا أشكلت إذا ناقشته في الموضوع شو يقول لك؟ أنت ما تفهم علينا. أقول ابن سينا نص وصدر متألهين عمره 61 سنة اعترف أنه شو بأنه هذه صريح أنه هو مجبر، ما ممكن يكون مختار. طبعا عندهم مشكلة بعدين الثواب والعقاب سوف يأتي تجسم الأعمال، بحث تجسم الأعمال سوف يأتي أنه كلهم اعترفوا بتجسم الأعمال حتى يعالجوا هذا الموضوع استحقاق الثواب والعقاب. فيقولوا مين قال بأن الثواب والعقاب من باب الاستحقاق؟ مين قال بأن الثواب والعقاب استحقاق؟ الثواب والعقاب شو؟ لوازم ذاتية للإنسان، لذلك حتى المستضعف يستحق ماذا؟ يستحق عقاب، مش يستحق، لازم ذاته ماذا؟ عقاب لبعده عن السعادة حتى المستضعف. هذه نقطة. نقطة ثانية في المقام، حل الشبهة كلها على بعض وسلمنا أن القدرة من عند الله والإرادة منين كمان؟ مفاضة من العقل الفعال. رغم بعد ذلك كل شو لا يكون الفعل واجب الصدور، لا لأنه عندنا بعد شيء ما هو إعمال السلطنة، بعد عندنا شو جزء أخير من العلة، وش هو؟ إعمال السلطنة. إذا أعملت السلطنة هذا مناط الاختيار. قال السيد الخوئي بالمحاضرات الجزء 43 411، طب موضوع ضمن الموسوعة، وأن أصررت على ذلك وأبيت إلا أن يكون للشيء علة تامة. هو سيد الخوئي بيعتبر النظر يكون الشيء له علة تامة، نحن لا نرضى بهذا الكلام، ويستحيل وجوده بدونها. فنقول إن العلة التامة للفعل إنما هي إعمال القدرة والسلطنة بتحريك القوى العضلاتية نحوه، ومن الطبيعي أن الفعل يتحقق بها ويجب وجوده، ولكن بما أن وجوده مستند إلى الاختيار ومعلول له فلا ينافي الاختيار.
فالنتيجة أن الممكن وإن كان بكافة أنواعه وأشكاله يفتقر من صميم ذاته إلى علة تامة له، إلا أن العلة التامة في الأفعال الاختيارية حيث إنها الاختيار وأعمال القدرة، فبطبيعة الحال تكون ضرورته من الضرورة بشرط الاختيار، ومن الواضح أن مثل هذه الضرورة تؤكد الاختيار، اختيار الذي أوجدها. تعرف إذا لو توجد باختياري يعني أنا مش مختار، هذا معنى قوله شو؟ تؤكد الاختيار، لأنك لو أنت اخترته ولم توجد شو بتكون أنت مختار أو لا؟ ما بتكون مختار. فهذا هو الاختيار الذي يؤكد الاختيار، ضرورة تؤكد الاختيار، مو مثل الضرورة اللي عندكم إرادة مش مالي أي تصرف فيها وبعد ذلك شو يصير الفعل؟ واجب الصدور بالخارج. لا، بعد الإرادة هناك جزء أخير. شو الجزء الأخير؟ أعمال السلطنة والقدرة. 43-411. هذا بالنسبة للمناط الأول. بس أنا بدي أقول بعد، لو فرضنا تنزلا وقلنا أنه في مورد من الموارد كان فيها الشوق الأكيد سببا وآخر أجزاء العلة لصدور الفعل، نحن نقول أن هذا الفعل ليس من الأفعال الاختيارية. افترض أنه نحن في مورد الموارد أنه واحد شدة شوقه الأكيد 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 صدر الفعل منه، ماذا الفعل من دون إعمال قدرة وسلطنة لحاله صدر، ترشح منه الفعل مباشرة، صار عنده سلس مباشرة صدر منه الفعل، نقول هذا الفعل شو بيكون؟ ليس فعل اختياري، وش نقول؟ هذا فعل لا يستحق عليه لا ثواب ولا عقاب. وإذا عوقب على شيء يعاقب على بعض المقدمات، أما لا يعاقب على ذات الفعل. هذا تمام الكلام في المناط الأول. إن شاء الله غدا نذكر المناط الثاني والثالث. المناط الثاني نختصر قد ما قدر المستطاع، والثالث أيضا سهل إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.